بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم، وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب، وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه فسرها بالقناعة، وكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة ووهب بن منبه، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها هي السعادة، وقال الحسن ومجاهد وقتادة: لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة، وقال الضحاك: هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا، وقال الضحاك أيضا: هي العمل بالطاعة والانشراح بها. والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، ورواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قوله من عمل صالحا، من هذه؟ كما هو معلوم يدخل فيها الذكور والنساء، فلو قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لفهم المعنى، والمجيء بقوله من ذكر أو أنثى هو لمزيد التأكيد أن ذلك يشمل الجنسين الذكور والإناث. وقوله تبارك وتعالى من عمل صالحا ثم قال وهو مؤمن، فذكر هنا شروط قبول العمل الثلاثة. فالعمل الصالح هو العمل الذي يكون خالصا لله عز وجل ويكون صوابا، يعني يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثالث هو ما ذكره بقوله وهو مؤمن، فلا بد من الإيمان، فلا يكون العمل مقبولا ولو كان خالصا ولو كان صاحبه قد تابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون صاحبه مؤمنا، فإن كان مشركا كافرا فإن عمله لا يقبل. والله عز وجل يقول عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تبارك وتعالى هنا فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة الحافظ بن كثير هنا رحمه الله حملها على معنى واسع، وهو قوله بأن الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. تأملت الأقوال المنقولة عن السلف رضي الله عنهم، قد أورد بعضها ابن كثير، فسرها بعضهم بالرزق الحلال الطيب، حينه حياة طيبة، وفسرها بعضهم بالقناعة، وفسرها بعضهم بأنها السعادة، وهذه المعاني إذا تأملتها وأردت أن توجهها تجد أن بينها نوعا من الارتباط. فالقول بأنها الرزق الحلال الطيب مرتبط مع القناعة، لأنه لا يقنع بالحلال الطيب، لا يرضى به إلا من رزق القناعة، فإن الذي يوقع الناس بالحرام هو الشره والطمع وقلة القناعة. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فربط الفلاح وعلقه بالوقاية والتخلص من شح النفوس، وذلك أن النفوس قد جبلت على الشح، والله يقول: وأحضرت الأنفس الشح. فإذا جار الإنسان هذا الدافع في نفسه فإن ذلك يحمله على أكل الحرام وقطيعة الأرحام ومنع الحقوق الواجبة لله عز وجل وللمخلوقين، والوقوع فيما لا يليق مما يذهب مروءته وشرفه، كل ذلك تكالبا على الدنيا. فالمقصود أن إذا أردنا أن نوجه هذه الأقوال فنقول إن القول قول بأنه الرزق الحلال الطيب والقول بأنه القناعة والقول بأنه السعادة مثلا، يمكن أن يوجه ذلك جميعا، كذلك العمل بطاعة الله عز وجل أو الرزق الحلال والعبادة في الدنيا، كل هذه بينها ارتباط. فإن السعادة إنما توجد مع الطاعة وهي نتيجة لها، ولا يمكن توجد السعادة إلا مع القناعة. وقد يعطى الإنسان القليل ولكنه في قلق دائم، وينظر إلى من فوقه في الدنيا فيشعر بالغبن وأنه قد بخس حقه وأنه محروم وهكذا. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية إلى أن ينظر الإنسان إلى من دونه، بخلاف معالي الأمور والنظر في ما يتعلق بالتقرب إلى الله وعبادته وطاعته، الإنسان ما ينظر إلى من دونه، يقول: أنا أحسن من غيري، أنا أصلي على الأقل وغيري ما يصلي. لا، ينظر إلى من فوقه. أما في الأمور الدنيوية فينظر إلى من دونه، فإذا أصيب بمرض قال: غيري أصيب بمرضين، وإذا كسرت رجل قال: غيري كسرت يده ورجله، وإذا كان يملك 1000 ريال قال: غيري ما يملك ولا 100، وهكذا. فإن ذلك يكون سببا للقناعة، وهو سبب للانشراح والراحة والسعادة. هذا إذا أردنا أن نوجه هذه الأقوال. فالحاصل أن من السلف من فسرها ببعض هذه المعاني. ابن كثير رحمه الله فسرها بمعنى أوسع، أنها وجوه الراحة. وجوه الراحة من أين تأتي؟ تأتي من القناعة، تأتي من عبادة الله عز وجل. السعادة لا تكون إلا باجتماع أمور، وإلا لا يكون الإنسان سعيدا. ابن جرير رحمه الله فسرها بما نقل هنا عن بما نقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس وعكرمة ووهب وعلي رضي الله عنه بأنها الرزق الحلال الطيب. وقول ابن كثير هنا بأنها الحياة الطيبة تشمل ذلك جميعا هو الذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. على كل حال، الحديث الذي جاء بعده وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. من فسرها بالقناعة يحتج بهذا الحديث، ومن فسرها بهذه الأمور مجتمعة، العمل بطاعة الله عز وجل والقناعة وما أشبه هذا، قال هذا الحديث اشتمل على جملة أمور علق بها الفلاح. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. ولو قيل بأن الحياة الطيبة هي المراد بها ما يعبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله بجنة الدنيا، وهي ما يجده أهل الطاعة والعمل الصالح والإيمان من الانشراح واللذة والسرور بمناجاة الله عز وجل وعبادته والقرب منه، مع ما يعتورهم من الأسقام والأمراض والضعف وضعف الحال والفقر والجوع وما إلى ذلك، فإن هؤلاء قد اطمأنت نفوسهم بطاعة ربهم ومعبودهم جل جلاله، فأنساهم ذلك هموم الدنيا وآلامها ومصاعبها وما يلقونه فيها من الأكدار، فصار لهم الانشراح والحبور والراحة القلبية. هذه هي الحياة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، وهو أطيب الناس عيشا. شيخ الإسلام كما وصفه ابن القيم، هو من كما هو معلوم من سجن إلى سجن، وفي أذن كثير، وفتاوى بقتله وإهدار دمه وما إلى ذلك، إرجاف يرجفون به، ومع ذلك كان يقول ابن القيم يقسم على أنه كان أطيب الناس عيشا، وكان يقول: إن جنتي وبستاني في صدري، سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. فهذه هي الحياة الطيبة. أما الدنيا فما الدنيا؟ ما الدنيا؟ ظل زائل، فيء زائل، وعرض ذاهب، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن أعطت قليلا حرمت كثيرا. هنا في كلام ابن القيم رحمه الله جيد في هذا المعنى، في معنى الحياة الطيبة. يوجد أشياء من كلام أهل العلم جيدة تمر بنا أحيانا تفيد في توضيح معنى، أو أحيانا في طريقة توجيه أقوال السلف، أو لا بأس أن نقرأها وإن كان الوقت عندنا قصيرا. أنا أتردد في هذا في مثل هذه الأيام، لكن يبدو أن هذا ما يحتاج إليه. نعم تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار ومن طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت همًا واحدًا في مرضاة الله، ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله، واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت متقسمة بكل واد منها شعبة على الله، فصار ذكره بمحبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده بكل خطرات قلبه. فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث. وقال رحمه الله تعالى: هذا خبر أصدق الصادقين ومخبره عند أهله عين اليقين، بل هو حق اليقين. ولا بد لكل من عمل صالحا أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله، ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة، حيث يظنونها التنعم في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح، أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات. ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم، بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان، فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام، فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد. ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن، ورضي بتركها كلها والخروج منها رأسا، وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق وهو متحل بهذا منشرح الصدر، به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبه وأخيه، لا تأخذه في ذلك لومة لائم، حتى أن أحدهم لا يتلقى الرمح بصدره ويقول: فزت ورب الكعبة، ويستطيل الآخر حياته حتى يلقي قوته من يده ويقول: إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى آكلها، ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسرورا. ويقول الآخر مع فقره: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر: إنه ليمر بالقلب أوقات ليرقص فيها طربا. وقال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال رحمه الله: فأخبر سبحانه عن فلاح ما تمسك بعهده علماً وعملاً في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء، وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة. أنت كلام
الله. نعم، في أيضاً له هذا الكلام ما تجدونه في كتب التفسير ولا قريباً منه.
قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.
عجيب، أنت قرأت مقطعين؟
نعم، رأيت الله ثلاثة مقاطع.
ثلاثة. نعم. طيب خلاص.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسير ولله الحمد والمنة، والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القرآن لئلا يلبس
قراءة عند ابتداء القراءة
والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة، وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال الثوري ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. وقال آخرون معناه لا حجة له عليهم. وقال آخرون كقوله إلا عبادك منهم المخلصين. إنما سلطانه على الذين يتولونه، قال مجاهد يطيعونه، وقال آخرون اتخذوه وليا من دون الله. والذين هم به مشركون أي أشركوه في عبادة الله تعالى.
قوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الجمهور من السلف والخلف قالوا إن المقصود بقوله فإذا قرأت القرآن يعني أردت قراءته، كقوله تبارك وتعالى فإذا بلغن أجلهن يعني المطلقات فأمسكوهن بمعروف، المقصود قاربن بلوغ الأجل، لأنها إذا بلغت الأجل في العدة تكون قد بانت منه لا يستطيع أن يمسكها. فإذا قرأت القرآن فاستعذ يعني إذا أردت القراءة، هذا الذي عليه عامة أهل العلم. ووجد من قال بأن الاستعاذة تكون بعد القراءة، وهذا القول على غرابته إلا أنه موجه أيضا بتوجيه معقول، وإن كان هذا القول مرجوحا. لا نقول بأن الإنسان يستعيذ بعد القراءة، لكن توجيه هذا القول بأنه إذا قرأ فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لئلا يحصل له العجب بالعمل الصالح، نعم، فيفسد ذلك عليه العبادة. نعم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، فهذا الإنسان قد يفسد عمله ويبطل عمله بمثل هذا العمل القلبي الفاسد، النظر إلى العمل والعجب واستكثار ذلك، فيكون مدلا به على الله عز وجل. لكن المعنى المراد بالآية والله تعالى أعلم، هو الذي لا ينبغي أن يقال غيره، وهو إذا أردت القراءة فاستعذ، فتكون القراءة الاستعاذة بين يدي القراءة، وذلك نوع طهارة وتهيؤ، كما أن الإنسان يتهيأ لها بالوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. فمن المشروع للإنسان إذا أراد أن يقرأ أن يتوضأ، يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، وإن كان ذلك لا يجب لكن هذا هو الأكمل والأفضل، فيتهيأ لها بالطهارة بهذا النوع من الطهارة، ويتهيأ لها بنوع آخر وهو التخلص من الشيطان الرجيم من أجل ألا يشوش عليه الشيطان فكره ويفرق قلبه، أو يوقع في قلبه شيء كما يحصل لبعض الناس من الوساوس والأفكار الفاسدة أثناء القراءة، ويلبس عليه أمره فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، تفاصيل في مسألة الاستعاذة ومعنى الاستعاذة والكلام في صيغ الاستعاذة ماذا يقول، يمكن على كل حال أن يقال يكتفى بما ورد هنا في الآية قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقال هذا مجمل كقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وبينة السنة كيف يستعيذ، فإذا قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو زاد عليه من همزه ونفخه ونفثه، كل ذلك حسن. ومن أهل العلم من قال إن الله أمر بالاستعاذة فكيف ما استعاذ صح ذلك وأجزأه. ولذلك تجدون في الكلام على صيغ الاستعاذة تجدون صيغا قالها بعض السلف لربما لم يسمع بها كثير منا. على كل حال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان سبق الكلام على معناه، هل هو من شطن أي بعد، فهو بعيد عن رحمة الله وعن الخير، تقول شطنت البئر يعني بعد قعرها، أو من شاط يشيط، فكل عات متمرد فهو شيطان. وذكرنا قول الشاعر أيام يدعونني الشيطان من غزل، وكن يهوينني إذ كنت شيطانا، وقول الآخر يمدح سليمان عليه الصلاة والسلام أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في القيد والأكبال، شاطن يعني متمرد. فالحاصل أن الشيطان بعضهم يقول هو من بعد، من شاط يشيط إذا بعد، وبعضهم من شطن إذا بعد، وبعضهم يقول من شاط يشيط، تقول استشاط أيضا. والرجيم بعضهم يقول لأنه مرجوم فعيل بمعنى مفعول، أي مرجوم يعني مبعد عن الخير وعن رحمة الله عز وجل رجيم. وبعضهم يقول رجيم أي مرجوم بالسب والشتم واللعن وما أشبه ذلك، وكل هذا صحيح. وبعضهم يقول فعيل هنا بمعنى فاعل، بمعنى أنه راجم يرجم الناس بالوساوس والخواطر السيئة رجيم، لكن المشهور هو الأول أنها بمعنى مرجوم. لكن قوله هنا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. قال هنا قال الثوري ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه، وقال آخرون معناه لا حجة له عليهم، فسروا السلطان بالحجة، وهذا كثير في القرآن، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير وعزاه الواحد لعامة المفسرين، ليس له سلطان على الذين آمنوا، بمعنى لا حجة له، لا حجة له عليهم. والكلام كله هنا ما يذكره المفسرون هو بسبب أن الله عز وجل قال أثبت له السلطان، قال إنما سلطانه على الذين يتولونه. والشيطان حينما يقوم خطيبا في النار يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فنفى السلطان حتى عن الكافرين الذي دخلوا معه في النار. والله عز وجل ينفي هنا سلطانه على المؤمنين ويثبت ذلك على الكافرين، إنما سلطانه على الذين يتولونه. ولهذا حاول العلماء رحمه الله الجمع بين هذه الآيات، تجدون الكلام في هذا في دفع إهام الاضطراب مثلا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وفي تفسيره أيضا، وتجدونه أيضا في كلام جمع من أهل العلم كابن القيم. فكيف أثبته في موضع ونفاه في موضع؟ فبعضهم قال إن المثبت، نعم، بعضهم قال المراد بالسلطان الحجة، إنه قال إنما سلطانه على الذين يتولونه. فالمثبت وما كان لي عليكم من سلطان بمعنى حجة، إنما زينت لكم ودعوتكم بلا حجة، وهذا صحيح، فاستجبتم لي. الشيطان حينما يوقع الناس بالشر ويفتنهم عن دين الله عز وجل، هل يكون ذلك بحجة؟ لا، ليس له حجة عليهم. وبعضهم يقول بأن المقصود يعني لم يكن له تسلط عليهم بالقدرة والقهر والإجبار، وإنما دعاهم فاستجابوا له. وبين المعنيين ملازمة، لأن سلطان الحجة نعم يؤثر بلا شك ويورث الاستجابة والانقياد، فهو يقهر بهذه الحجة، ولهذا قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، قيل حجة، وبعضهم قال تسلطا على القاتل، لكن بماذا يتسلط عليه؟ بالحجة التي صارت له. وعلى كل حال بعضهم قال المنفي هو الحجة، ولم يكن إنه ليس له سلطان أي حجة، وما كان لي عليكم من سلطان أي من حجة، والمثبت بمعنى التزيين. نعم. ووجه آخر في الجواب أن المقصود بنفي السلطان أنه لم يكن له سلطان عليهم ابتداء، الله ما جعل له عليهم سلطان، ولكن هم الذين سلطوه على أنفسهم باتباع خطواته والاستجابة لوساوسه وخواطره السيئة التي يلقيها في قلوبهم، فسلموا قيادهم له فصرعهم وغلبهم وأوقعهم فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فهم الذين سلطوه على أنفسهم. إنما سلطانه على الذين يتولونه بتسليطهم إياه على نفوسهم، أسلموا قيادهم له فصاروا من حزبه وأوليائه وأتباعه، فأوقعهم بالكفر والشرك. فالحاصل أنه ليس له سلطان بطريق الحجة، ليس له سلطان بطريق الحجة، وكذلك أيضا ليس له قدرة عليهم، تسلط بالقدرة بإكراههم وإجبارهم للوقوع في هذا. وعلى كل حال ابن القيم رحمه الله له كلام كثير في هذا، كلام جيد، بس الوقت الآن أدركنا. نعم. وممكن أن نقرأه غدا إن شئتم، ولا تبون نمشي؟ تبون نمشي بقراءة التفسير، ولا إذا مر مثل هذا نقرأه؟ نقرأ. طيب انتهى الوقت الآن، عندكم سؤال؟ نعم نعم، لكن هذا قضية ذكر الله بعد العمل، العادة بعد الأعمال الصالحة الاستغفار، ونعم وذكر الله عز وجل، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غير معهودة بعد العبادات، فلماذا يستعيذ؟ نعم لدفع العجب، هذا اللي ذكره. لكن الاستغفار لما يقع في العبادة ما قد يشوبها من التقصير و نعم قالوا في ذكر الله عز وجل بعد الأعمال فإذا قضيتم مناسككم، ذكروا في توجيه هذا أيضا بأن الإنسان ما إن يفرغ من عبادة حتى يشتغل بعبادة أخرى. فهو دائم في عبادة وذكر لا ينقطع عن ذلك، فلا يوجد إجازة من طاعة الله عز وجل. نعم، في سؤال آخر. هنا ما في تعارض، يعني هنا في هذه الآية من عمل صالحا وهو مؤمن، من حقق هذه الأشياء فهو موعود بالحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة. هنا ما في دعوى إيمان أصلا، ما حد يدعي، هذا خبر من الله. وأما قوله نعم لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، فهذا موجه، هذا الخطاب موجه لطائفة مخصوصة وهم الأعراب الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم وإنما أسلموا إسلاما ظاهرا فقط، فنهاهم عن هذه الدعوة في أمر لم يصلوا إليه وما ارتقوا إلى هذه المرتبة. نعم، فهم لهم إسلام الظاهر دون انقياد الباطن، فنفى ذلك عنهم. هذا لفئة مخصوصة، طائفة لا تقولوا آمنا، ما هو لعموم الخلق، ما هو للمؤمنين. والله عز وجل يقول قولوا آمنا، طبعا هنا بالمقصود به الإيمان اللي بمعنى الانقياد والاستجابة والتصديق والإقرار القلبي وما أشبه ذلك من معاني. أما مسألة ولا كذلك في قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، فهنا ليس فيه تزكية، هو لا يدعي أنه مؤمن له الحياة الطيبة إلى آخره، لكن تبقى مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي هل للإنسان أن يقول أنا مؤمن أو لا. فيها كلام كثير لأهل العلم، الراجح أن الإنسان له أن يقول أنا مؤمن ويجزم بهذا، والإنسان يعرف هذا من نفسه، لكن لا يقول ذلك باعتبار أنه يزكي نفسه ويقر لها بآثار ذلك ونتائجه، بمعنى إذا كان الإنسان مؤمن فهو من أهل الجنة، فإذا قال أنا مؤمن ويريد بذلك الآثار والنتائج بمعنى أني أنا من أهل الجنة، فهنا نقول لا، لا تزكي نفسك، وإن قصد بذلك الإخبار. طيب لو سألت إنسان قلت له أنت مؤمن ولا كافر، قال أنا مؤمن، فهذا لا إشكال فيه. نعم، والله أعلم. السلام عليكم.